اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن المصنف ذهب إلى اعتبار عنوان الموالاة في تحقق العقد، غايته بأنه الأدلة الدالة على لزوم المعاملة لم يؤخذ فيها عنوان العقد، بل أخذ فيها عنوان البيع والتجارة عن تراض، وهي تصدق سواء تحقق العقد بما له من ربط وموالاة أو لا. وتبين ما أفاده المصنف في الدرس السابق، وتعليقا على المطلب يمكن أن يقال بأنه حتى لو قلنا بأن موضوع النفوذ هو عنوان العقد كأوفوا بالعقود، إلا أنه مع ذلك لا دليل على اشتراط التوالي وعدم الفاصل والموالاة بين الإيجاب والقبول، وذلك لأن العقد ليس اسما للإيجاب والقبول عن اللفظ، حتى يقال حيث كان العقد اسما للإيجاب والقبول فلا بد من تحقق الرابط بينهما، بل هو اسم للمبرز أو المنشأ بالإيجاب والقبول عن الالتزام. فالعقد عبارة عن ربط التزام بالتزام آخر وشد التزام بالتزام آخر، لا أنه الرابط بين الإيجاب والقبول. ولهذا المدار على تحقق الترابط بين الالتزامين لا بين اللفظين. ولهذا لو فرضنا بأن البائع كان ملتزما وأنشأ التزامه ولم يصرف ويرفع يده عن التزامه حتى جاء التزام الطرف الآخر، فيقال حصل الشد والربط بين الالتزامين. فالمهم أن لا يرفع يده عن التزامه السابق، بحيث يكون الالتزام اللاحق مربوطا بالالتزام السابق. فالبائع مثلا إذا قال بعت وكان ملتزما وكان المشتري غافلا أو نائما، واستيقظ بعد فترة طويلة يومين وقال قبلت وما زال البائع التزامه باق، فإنه يقال حينئذ قد تحقق الالتزام مع الالتزام. إذن دعوى أنه يشترط بل الموالاة في انطباق عنوان العقد محل نظر وتأمل، وهذا ما ذهب له أكثر الأعلام المتأخرين، فقالوا أن حقيقة العقد هو لحاظ المبرز، لحاظ المنشأ وهو الالتزامين، لا لحاظ نفس المبرز. وقد بحث هذا المطلب أيضا بشكل من التفصيل براجع أكثر في هدى الطالب صفحة 513 فما فوق. هذا ما يتعلق بالمطلب الأول. المطلب الثاني، قد يقال بأنه أو قد يستدل على اعتبار الموالاة كما في كلمات المحقق الإيرواني قدس سره، بأن الموجب عندما يقوم بإنشاء النقل حين الإيجاب في يوم السبت ففي يوم السبت قام الموجب وقال بعت الدار مثلا بدينار، فالقبول المتأخر الآتي يوم الأربعاء إما أن يكون القابل في مقام إنشاء قبول التملك من حين القبول من حين يوم الأربعاء، وإما من حين إنشاء النقل أي من يوم السبت. ففي يوم الأربعاء عند حصول الفاصل والتواني بين الإيجاب والقبول، القبول الذي صدر من القابل ماذا يراد منه؟ أي قبول؟ هل القبول بالتملك إنشاء تملك المبيع من زمان القبول أو من زمان الإنشاء؟ وعلى كليهما يرد الإشكال. أما على الثاني وهو أن القبول إنشاء للتملك في أي يوم؟ في يوم السبت، فإن هذا خلاف أن حقيقة القبول هي عبارة عن إنشاء النقل إنشاء التملك، ولم يدعي أحد أن القبول من قبيل الإجازة الكاشفة. فإن مرجع القبول إلى تحقق إنشاء التملك من حين النقل، ولهذا لم يلتزم أحد أنه قبل أن يتحقق القبول إنما آت الحاصلة في المبيع أو في الثمن تكون ملكا للطرف الآخر. إذن لا إشكال أن قبلت من الألفاظ الدالة على الإنشاء في الحال وليس هي من قبيل الإجازة، إذن لا يكون القبول قبولا بلحاظ كونه من زمان الإنشاء. فإذن الثاني باطل واضح. أما الأول وهو كون القبول بل إنشاء للتملك من حين القبول، يقال لم يحصل التطابق بين الإيجاب والقبول، لأن الموجب أنشأ تمليك العين للغير يوم السبت، والقابل أنشأ تملك المبيع في يوم الأربعاء، فلم يحصل التطابق بين الإيجاب والقبول. والنتيجة أن القبول إذا كان متأخرا عرفا فإنه يدور الأمر بين تحقق الملكية حين القبول أو عدم التطابق، وهذا هو السر في اعتبار الموالاة وعدم الفاصل بين الإيجاب والقبول. هذا إشكال ذكره المحقق الإيرواني قدس سره في حاشيته على الكتاب، وأجيب عنه بأن ما أفيد وجيه لو كان الإيجاب مرجعه إلى التقيد بالزمان، فمرجع إيجاب الموجب تمليك العين بقيد كونه في أي يوم؟ في يوم السبت، بحيث أن الزمان أخذ على نحو التقيد، فيقال القبول بل زمانه متغاير عن الإيجاب، فاختلف زمان الإيجاب مع زمان القبول فلا تطابق. وأما كما هو الصحيح أن الزمان ليس هو إلا ظرف لا أنه قيد، بمعنى أن ما ينشئه البائع تمليك العين بالعوض، غايته هذا من الأمور الزمانية فتحتاج إلى زمان، والزمان الذي تحقق فيه الإيجاب أي زمان يوم السبت، وإلا هو قاصد أن يملك الطرف الآخر العين لا بشرط من جهة زمان معين. فإذا جاء القبول يكون قبولا للإيجاب، إذن الزمان لم يؤخذ قيدا ومفردا لعنوان التمليك التمليك الإيجابي حتى يكون المورد من قبيل عدم التطابق. إذن مضمون الإيجاب ليس إلا مجرد التمليك والتبديل بين المالين. المطلب الثالث، ذكر المصنف بأنه إذا كان الدليل على لزوم المعاملة هو بل أوفوا بالعقود فيعتبر المولد، وأما إذا كان الدليل أحل الله البيع والتجارة عن تراض فلا يعتبر الموالات، لأن عنوان البيع والتجارة لا يشترط في تحققها عنوان الموالات. وهذا المطلب صار محلا لاعتراض جمع من الأعلام، إذ لم نفهم ما هو الفرق بينهما، فإنه في قوله أحل الله البيع ما هو موضوع الأثار؟ كذا التجارة، هل موضوع الأثار في البيع نتكلم؟ أوضح. تمليك العين بالعوض، واضح، الذي هو فعل طرفي من طرف واحد، فيقال حيث إن هذا البيع تمليك عين بعوض فهو فعل صادر من طرف واحد، فلا يوجد طرفان حتى نحتاج إلى تحقيق عنوان شنه الرافع، فهذا واضح الفساد. فإن موضوع النفوذ هو البيع الطرفين لا البيع ذو طرف واحد، إذا تحقق البيع الطرفين صار موضوعا لأوفوا بالعقود وترتيب الأثر. أما أنه يقول بعتك وما في قبلته، هل يكون موضوعا للأثار؟ لا يكون موضوعا للأثار. إذن ما هو موضوع للأثار؟ البيع الطرفين. فيأتي البحث، البيع الطرفين هل حقيقته الإيجاب والقبول الطرفين الصادر من الطرفين، أو أن حقيقته الالتزام مع الالتزام، التزام تمليك العين بعوض والتزام تملك العين بالعوض؟ فإن كان حقيقة البيع هو عبارة عن، لأن البيع هو عقل صار، حقيقة البيع الإيجاب والقبول اللي هو اسم، شنو اسم للألفاظ للأسباب، رجعنا إلى المربع الأول، رجعنا إلى المطلب السابق، وهو أن الإيجاب والقبول يشترط في تحقق عنوان الموالات كما تصر يا شيخنا العظم. وإما أن تقول بأنه البيع ليس اسما للإيجاب والقبول، وإنما اسم للالتزام مع الالتزام، فإنه قل هذا في العقد، فإن البيع عقد، واضح، البيع هو عقد، فإذا كان البيع الذي هو العقد، البيع هو التزام مع التزام، صار العقل هو التزام مع التزام، ما هو الفرق؟ لماذا عندما تأتون إلى العقل تقولون العقل هو عبارة عن اسم للإيجاب والقبول، ولما تأتون للبيع والإجارة والمزارعة والمساقاة تقول هي أسماء لشنه؟ للالتزام المربوط بالالتزام، مع أنه من الواضح أن البيع عقد، وحقيقة البيع أنها عقد. إذن الصحيح أن يقال لا فرق بين هذا الدليل وسائر الأدلة، فإن البيع وغيره من العناوين الاعتبارية عبارة عن أسماء للإيجاب والقبول أو أسماء للالتزامين، ويأتي فيها الكلام المتقدم في باب العقد. اللهم إلا أن يقال انتصارا للشيخ أن المسألة مربوطة مسألة أخرى، وهي أن أسماء العقود والعناوين الاعتبارية من العقود والإيقاعات، هل هي اسم للسبب أو اسم للمسبب؟ النزاع المعروف. فإن قلنا أن أسماء العقود كالبيع كالإجارة اسم للمسبب وهو التمليك والتملك، فيأتي البحث أن التمليك والتملك لا علاقة لنا بالإيجاب والقبول اللفظيين، فإن الإيجاب والقبول أسباب دون المسببات. فإذا وضعنا يدنا على رتبة المسبب، المهم أن يتحقق الربط بين مسببين، واضح، بين التمليك والتملك. ومتى ما أنشأ التمليك أو ما متى ما كان عند التزام بالتمليك ولم يرفع يده عن تمليكه، متى ما جاء التملك قصد التملك تحقق الالتزامين التمليك والتملك. وأما لو بنينا على أن العقود البيع بلي أسماء للأسباب، أسماء للأسباب، فحينئذ يقال المدار على السبب لا على المسبب، على الإيجاب والقبول، وحينئذ قد نفرق من هذه الجهة بدعوة، هكذا تفريق الشيخ يصير، أن العقد اسم للإيجاب والقبول، العقد، ولهذا قال يعتبر الموالاة بين الإيجاب والقبول. وأما أسماء المعاملات فهي أسماء للمسبب دون السبب، فالبيع والإجارة ليس أسماء للأسباب وإنما هي أسماء للمسببات. بناء على ذلك يصح التفريق بين نحوين من الأدلة. وعندما نقول أن البيع عقد، حينئذ هذا تعبير مسامح يصير، البيع ليس حقيقة عقد، واضح، بمعنى الإيجاب والقبول، يعني البيع هو المسبب عن العقد، واضح، لا أنه عين العقد الذي هو الإيجاب والقبول. تذكروا شنو رأي الشيخ العظام، شنو يا شيخ يرى؟ هل أن أسماء المعاملات أسماء للأسباب أم أسماء للمسببات؟ يظهر منه كما في أول الكتاب، راجعوا البحث في تقريراته في الأصول، أنها أسماء للمسببات لا أسماء للأسباب. وإذا كانت اسم للمسبب فيصدق عنوان البيع، بل وإن لم يتحقق ربط بين الإيجاب والقبول اللفظيين.
بس بالنسبة للعقود أيضا ماذا التزم
فيها؟ نعم،
العقد
اسم للإيجاب والقبول، هو العقد نفس العنوان، العقد اسم للإيجاب والقبول، يقول ظاهر العقد هو الإيجاب والقبول. خب، هذا تمام الكلام، وهناك بعض المطالب حضرناها كثير بس الوقت يطول، راجعوا ما هذا الطالب ذاكر بحث مفصل، هنا هو طريقة بعد انتهاء كل بحث بعدما يقرر كلام المصنف يتعرض إلى بعض المطالب المتعلقة بالمطلب التي فيها كلام عند الأعلام. هذا تمام الكلام في مسألة اعتبار الموالات. المطلب الجديد في شرطية التنجيز في العقد. تعرض الماتنو في هذا المقام إلى أربعة أبحاث. البحث الأول معنى التنجيز، البحث الثاني نقل كلمات الأصحاب، البحث الثالث الدليل على اعتبار الشرط في كلمات الأصحاب أو ما يستفاد من كلمات الأصحاب، المطلب الرابع تحقيق المسألة بحسب الموارد والأدلة، واضح، تحقيق المسألة بحسب الموارد والأدلة. ونشير اختصارا إلى المطالب لما نأتي إلى المطلب الصناعي. نقرر المطلب الآن الذي ذكر الشيخ اختصارا لكي نقرأ العبارة. أما المطلب الأول وهو معنى التنجيز، فإن المراد من التنجيز هو الإرسال والإطلاق وعدم إناطة إنشاء المعاملة بشيء ما، بحيث يكون قصد المتعاقدين انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء فقط وفقط لا في غيرها، كما لو قال بعتك الدار إن جاء والدي من السفر هذا اليوم، إن جاء والدي من السفر هذا اليوم بعتك شنو؟ بعتك الدار. فيكون مقصود المتعاقدين انعقاد المعاملة في صورة وجود ذاك الشرط لا في غيرها، لأنهم قصدوا إنشاء المعاملة كيفما اتفاق. هذا هو التعليق. والموجود في كلمات الجمع الأصحاب، هي بس المطلب الثاني قبل الأصحاب، كلمات الأصحاب، المطلب الثاني ما تعرض له المصنف في كلمات الأصحاب. الظاهر أنه مما لا إشكال فيه بحسب ما نقله المصنف من الكلمات، بل اعتبار التنجيز. نعم يوجد اختلافات ما، فيظهر من بعضهم أن التنجيز شرط، ويظهر من بعضهم أن التعليق مانع، لا أن التنجيز شرط، فبعضهم ذهب إلى الشرطية والآخر ذهب إلى المانعية، وتظهر ثمرات في التفريق بين الشرطية والمانعية في موارد الاستصحاب أو ما شاكل ذلك، كما سيأتي بعض المطالب المتعلقة بذلك. والأصحاب أكثرهم ذكروا هذا المطلب في باب الوكالة، فمثلا ذكر فخر الدين أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية، كما لو قلت وكلتك في بيع الدار إن قدم الحاج، واضح، أو على رأس الشهر، بحيث يكون التوكيل منوطان بتحقق شيء معين. فإنه ذكر هناك أنه لا إشكال في أن الوكالة لا تصح عند الإمامية، فيقال إذا كانت الوكالة وهي عقد إذني مربوط بإبراز الرضا لا يصح، مع كونه من العقود الجائزة التي يتسامح فيها ما لا يتسامح في العقود اللازمة، قالوا أن التعليق مضر في مثل الوكالة، فيكون تعليق سائر المعاملات اللازمة كالبيع والإيجار أشد من منعان هذا. ثم إن الشيخ تعرض إلى بعض المطالب لها علاقة بالعبارة وتحرير العبارة، يأتي إن شاء الله الآن نقرأها في أثناء ونبين مطالب الكتاب، إلى أن نأتي للتقسيمات التي ذكرها الشيخ. قال ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد بأن لا يكون معلقا. الأولى أن لا يفسر التنجيز بعدم التعليق، لأنه هذا النزاع أنه الشرطية للتنجيز أو أنه شنو أن المانعية للتعليق، ولكن الظاهر أن الآن هما في مقام، ليس في مقام يعني الترقيق من هذه الجهة. التنجيز هو الإرسال، واضح، التنجيز هو الإطلاق والإرسال والجزم والبت، واضح، هذا هو التنجيز. نعم لكي يتحقق التنجيز لا يصح التعليق، لأن التعليق ما مانعون، واضح. قال بأن لا يكون معلقا على شيء بأداة الشرط. لا يشترط أن يكون أداة شرط، أنت وكيلي في يوم الجمعة، نفس الإشكال سيأتي إن شاء الله، أنت وكيلي في يوم الجمعة، بحيث يقصد أنه ماذا، بحيث أو وكلتك يوم الجمعة، عبارة أوضح، أنت وكيلك في إشكالها من جهة شرط النتيجة، وكلتك يوم الجمعة، هو لا يقول وكلتك إن جاء يوم الجمعة، حتى لما في إن، فإنه متى ما أنيطت المعاملة بتحقيق شيء معين، ولهذا يسمى تعليق. واضح؟ إذن التعليق ماذا؟ عبارة عن أن يقصد المتعاملان انعقاد المعاملة في صورة الشيء، سواء كان أداة شرط أو لا توجد أداة شرط، بأن لا يكون معلقا على شيء بأداة الشرط، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء لا في غيرها، أما في صورة عدم الشرط لا يقصدان انعقاد البيع. وممن لا نقل كلمات، وممن صرح بذلك الشيخ والحلي والعلامة وجميع من تأخر عن كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، وعن فخر الدين في شرح الإرشاد في باب الوكالة أن تعليق الوكالة على الشرط مثل شنو؟ إن قدم الحاج أو رأس الشهر فقد وكلتك. من الآن أنهم فرق، يعني الآن عبارات مر علينا في اللمعة ونبحثها، فرق بين الشرط والصفة، تذكروا الصفة هي عبارة عن الشيء الذي يعلم بحصوله عادة، كرأس الشهر، ورأس الشهر سيحصل عادة، ما بصير يوم القيامة عادة، يعني يقول لا احتمال يصير بس عادة يحصل رأس الشهر، وتارة يكون التعليق على شيء لا يعلم حصوله، يتردد تحققه بين الوجود والعدم، هذا يسمونه شرط، ولهذا سيأتينا في العبارات شرط وصف، علقه على الوصف، علقه على الشرط. ولهذا في فخر الدين في شرح الإرشاد ذكر مثال إن قدم الحاج، واضح، وهذا هو الشرط، أو رأس الشهر، هذا هو الصفة، إن قدم الحاج أو رأس الشهر فقد وكلتك في البيع، بحيث يكون الشرط في أصل التوكيل، في أصل إنشاء الوكالة. قال وكذا غيره من العقود لازمة كانت أو جائزة. وعن تمهيد القواعد للشهيد الثاني دعوى الإجماع عليه، وظاهر المسالك أيضا في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف الاتفاق عليه، يعني اتفاق عليه مو في الوقف، لا اتفاق عليه في العقود، والضائر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد، وإن لم يتعرض الأكثر في هذا المقام، أي مقام؟ مقام البيع، ما تعرضوا إليه في بحث البيع، إنما تعرضوا له في موارد أخرى كالوكالة كالواق. ولكن ذكر جمع من الأعلام أن هناك تأمل عند بعض الأعلام، هناك بعض تأمل في اعتبار التنجيز كالمحقق الأردبيلي، كالفاضل السبزواري، كالمحدث البحراني، فقد استشكلوا في شرع اعتبار التنجيز، كما في الحدائق مثلا الجزء 22 صفحة 10 و11، لاحظوا المحدث البحراني الجزء 22 في الحدائق صفحة 10 و11. قال ويدل عليه، هذا الآن الكلمات، الآن ما هو الدليل عليه؟ فحوى فتاويهم ومعاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة، يعني هذا التمسك بالإجماع. وش قصد الفحوى؟ ألم بيبين يعني أولوية، مع كون الوكالة من العقود الجائزة التي يكفي فيها كل ما دل على الإذن سواء كان لفظا أو لا، واضح، كل ما يدل على الإذن، حتى أن العلامة، شوف العبارة التفتوا، ادعى الإجماع على ما حكي عن على عدم صحة أن يقول الموكل أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي، دقق في العبارة، أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي، يقول هذه قال مو صحيحة، أما لو قال أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا يوم الجمعة هذه صحة. شنو الفرق؟ الفرق بينهما أن الأول التعليق في الوكالة، أنت وكيلي متى؟ في يوم الجمعة، يعني وكلتك يوم الجمعة، مو الملحوظ يعني نتيجة أو كذا، وكلتك يوم الجمعة. خب، فيوم الجمعة صارت ماذا؟ صارت قيد وشرط في نفس الوكالة. أنت بيع عبدي، هذا متعلق الوكالة التصرف مطلق. أما الثاني بالعكس، أما إذا جعلنا الشرط والتعليق لا في الوكالة إنما في متعلق الوكالة في التصرف في الموكل فيه، وأما التوكيل فعلي فلا يضر، ماكو إشكال. إذا كان التوكيل فعلي والموكل فيه الفعل الاستقبالي فلا يضر. أنت وكيل الآن، وكلتك الآن فعلا أن تبيع الدار يوم الجمعة، لا إشكال في ذلك، لا دليل على المن، ما في إشكال أنه لك أن توكل الغير في التصرفات الحالية أو التصرفات الاستقبالية. حتى أن ليش قال حتى أن العلامة يقول هذه الفوارق، فوارق شنو؟ لا تؤثر على المضمون الدقيق، يعني المضمون النهائي أنه يريد أن يتحقق البيع في يوم الجمعة، فقد غير التعبير. إذا جعل الشرط في الوكالة وصار مشكلة، إذا الشرط جعله في وين؟ في مسألة شنو؟ في الموكل، في ما صارت مشكلة. قال حتى أن العلامة ادعى الإجماع على ما حكي عن على عدم صحة أن يقول الموكل كذا، وعلى صحة قوله أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا يوم الجمعة، مع كون المقصود واحد وهو أنه يأذن له أن يبيع الدار في يوم أو العبد يوم الجمعة. خب، ما هو الفرق؟ قال وفرق بينهما. يا جماعة اللي جت لكم الآن يقول مسألة، يعني كلاهم يعني يشيرون إلى مسألة مبطلية التعليق في وين؟ في العقود. وفرق بينهما جماعة بعد الاعتراف بأن هذا في معنى التعليق، بأن العقود لما كانت متلقات من الشارع، كيف متلقات من الشارع؟ بلحاظ الإمضاء. متلقات من الشارع العقود بلحاظ الإمضاء، موضوعها للإمضاء، أنيطت بهذه الضوابط وبطلت فيما خرج عنها وإن أفادت فائدتها. إذن ليس المدار على بل رجوع العقود لبا إلى معنى واحد، الشارع ركز على مسألة شنو؟ الصياغة وأرجاع القيود إلى ماذا؟ يقول فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع؟ الوكالة عقد جائز، إذني فيه رضا، وبالجملة فلا شبهة في اتفاقهم على الحق. وأما الكلام في وجه الاشتراط، ما هو وجه الاشتراط؟ الآن بيجي بعض مانعية تعليق شرطية التنجيز. شوف العبارات. قال وأما الكلام في وجه الاشتراط فالذي صرح به العلامة في التذكرة أنه له طريق مناف للجزم، يعني عنده شنو؟ يعني عنده ماذا يرى؟ أنه مناف للجزم حال الإنشاء، بل جعل الشرط هو الجزم. إذن مو مسألة مانعية التعليق، وإنما شرطية التنجيز، شرطية الجزم والبت. صرح العلامة في التذكرة أنه مناف للجزم، مناف يعني ما التعليق مانع حينئذ حال الإنشاء، بل قال ترقى، بل الشرط هو الجزم. ثم فرع عليه عدم جواز التعليق. أعطنا عبارته، خلنا نتأكد شيء. خلنا قال الخامس من الشروط الجزم، فلو علق العقد على شرط لم يصح وإن شرط المشيئة، كما لو قال بعتك الدار إن شئت. هنا المشيئة كعبارة عامة، إما مشيئة نفسه إما مشيئة أجنبي، ولكن الظاهر بحسب سياق البحث عندهم مشيئة نفسه، كما في تعليق الآن التي يأتي من الشافعي، يعني بعتك إن شئت يقول هذا تعليق، تعليق على المشيئة، والتعليق على المشيئة تعليق للعقل، فحينئذ يكون مبطل. نعم الشافعي قال هذا مبطل، لأنه شنو، أن هذه الصفة بل صفة مقومة سيأتي للعقل، ولا يصح، لا يصح العقل إلا مع فرض وجود المشيئة، وتعليق العقل على ما يشترط في انعقاده، ما يشترط في انعقاده لا يضر، وسيأتي بحث هذه النقطة. قال فلو علق العقل على شرط لم يصح، وإن شرط المشيئة للجهل بثبوتها حال العقد وبقائها مدته، لأنه أنا أقبل أو أنا أنشئ المعاملة في هذا الظرف، في ظرف إن شئت، واضح. وهو أحد قولي الشافعي أيضا، أحد قولين، اختلاف في القولين، وأظهرهما عندهم الصحة، لأن عندما عندهم يعني، وأظهرهما، وهو أحد قولي الشافعي وأظهرهما عندهم، أما عند الشافعية أو عند العامة، قال الصحة، لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد، كل عقد لا بد أن يكون متحقق عن مشيئة لكي يصح، لأنه لو لم يشأ لم يشتري، يعني لم يبيع، انتهى كلامه. هذه عبارة من العلامة، وتبع العلامة من على ذلك، ماذا تبعه في ويش؟ في أن الشرط ما هو؟ الجازم. وتبعه على ذلك الشهيد رحمه الله في قواعده، ماذا قال؟ قال في عبارته، لأن الانتقال بحكم الرضا، ولا رضا إلا مع الجزم، والجزم ينافي التعليق. شنو قصة العبارة؟ مراد الشهيد من هذه العبارة أن نقل الثمن والمثمن الانتقال بسبب الرضا، بسبب الرضا، والذي يناط به الرضا لتحقق الانتقال الرضا الفعلي لا الرضا التقديري، واضح، الذي يناط به النقل والانتقال وتحقق الأثر، مو الرضا على تقدير، الرضا الفعلي. ولهذا قال الانتقال، الانتقال الثمن أو المثمن بحكم السببية، بسبب حكم الرضا، ولا رضا إلا مع الجزم، لا رضا فعلي إلا مع الجزم، والجزم ينافي التعليق. فيستفاد من هذه العبارة أن الجزم شرط. يقول شيخ مقتضى هذه العبارات شيخنا، عبارة العلامة، عبارة الشهيد، أنه الذي ينافي الجزم التعليق على أمر غير معلوم الحصول، أما لو كان معلوم الحصول فإن هذا لا ينافي الجزم. قال وكلتك في بيع الدار إن جاء يوم الجمعة، ونحن نعلم أن يوم الجمعة سيحصل، أو خصوصا إذا كان الآن معلوم الحصول، وكلتك ببيع الدار إن كان اليوم الاثنين، يوم الاثنين، فإنه تعليق على أمر معلوم فلا ينافي الجزم، فمع المعلومية لا هناك تنافي بالجزم، فلو علقه على أمر معلوم الحصول حالا أو استقبالا لا يضر بحسب هذه التعليلات. ومقتضى ذلك، يعني مقتضى أن المدار على الجزم، أن المعتبر هو عدم التعليق على أمر مجهول الحصول، كما صرح به أيضا المحقق في باب الطلاق، ففصل بين التعليق على أمر مجهول الحصول والتعليق على أمر معلوم الحصول. وذكر المحقق والشهيد الثانيين في الجامع والمسالك، لف ونشر مرتب، في مسألة إن كان لي فقد بعته، هذا تقول إن كان لي، مع أنه يعلم أن له، هو له مثلا، قال إن التعليق، شوف عبارة تعليل ماله، يعني إن التعليق إنما ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات، حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول، وإلا لو كان معلوم الحصول فقد تحقق الجاز، فهنا لا يوجد تعليق في الحقيقة، وإن التعليق صوري. فيظهر من هالكلمات أن بعضهم ذهب إلى التفريق بين مجهول الحصول ومعلوم الحصول. خلنا نقرأ العبارة ساعة كم الحين شيخنا؟ لطفا هي خطأ. 49. خلنا نقرأ عبارتي شو تفهم منها الآن؟ لكن الشهيد، يعني الآن الشيخ جاي شنو؟ يستدرك ويبين أن ترى بعضهم خالف. نقلنا عبارة الشهيد الآن في ماذا؟ في نقلنا عبارة الشهيد في القواعد، هي العبارة الأولى. نقلنا كلام المحقق والشهيد الثاني. لكن الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم، لو في أول الصفحة، لأن الانتقال بحكم الرضا ولا رضا إلا مع الجزم، والجزم ينافي التعليق، أن الجزم ينافي التعليق. ليش؟ لأنه بعرضة عدم الحصول ولو قدر العلم بحصوله. شوف العبارة، لأنه بعرضة عدم الحصول ولو قدر العلم بحصوله كالتعليق على الوصف. لأن فرق بين الوصف والشر، الوصف معلوم الحصول. لأن ليش هالآن دليل؟ لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه، فاعتبر المعنى العام دون الخصوصيات الأفراد. شنو تقصد من هالكلام الشهيد؟ شنو غرضه من هالعبارة الشهيد؟
يعني شيخ يريد يقول، يريد يناقش، صح التعبير، يعني يناقش مع الشهيد الثاني من التفصيل بين الشرط معلوم الحصول ومجهول الحصول.
نعم.
بأن يقال أن المدار ليس على خصوصيات الشرط، إنما على، صح التعبير، على أصل ما هو شرط.
شنو قصد بعرضة عدم الحصول ولو قدر العلم بالحصول؟
يعني يريد يقول الشرط من حيث هو شرط، لا من حيث خصوصية أنه في المقام صار معلوما أو صار مجهولا، هو من حيث أنه شرط في معرضية أن يحصل تارة وأن لا يحصل تارة أخرى. والمدار يعني أفهم، لأن الاعتبار بجنس الشرط، جنس الشرط.
زين بنا وش قال؟ ثم قال، شو عبارة الشيخ موسى؟ ثم قال: فإن قل فعلى هذا يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل، إن كان لي فقد بعته منك بكذا. قلت هذا تعليق على واقع لا على متوقع الحصول.
جيد، فهنا يفرق بين الأمور، بين الشرط، يعني بين العلم، يعني بعبارة أخرى عنده تفصيل آخر، بين ما كان فيه تعليق على أمر معلوم الحصول أو مجهول الحصول، وبين ما كان فيه تعليق على أمر حاصل. فكلامه عن أنه لو كان تعليقا على أمر حاصل فهذا في الواقع ليس اشتراطا، وإن كان صورة شرط. أما إذا علق على أمر معلوم أو مجهول فبالنتيجة أنا فيه شو اسمه، فيه تعليق.
تأملوا في العبارة، تأملوا شو بيقول، راجعوا كلام الشراح، هل اختلفوا في فهمها وكيف تكون هاي استدراك عما تقدم. دققوا في عبارة الشيخ، يأتي إن شاء الله بيانها غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.